أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 1214. الذين يملكون الغنم يجب عليهم في آخر السنة إخراج خمس الباقي. هذه بعد مسألة واضحة. الذين يملكون الغنم للتجارة بعد نهاية السنة يستثنوا استثنائهم للمؤونة للمصاريف السنوية، يجب عليهم ماذا؟ إخراج خمس الباقي الزائد من نماء الغنم من الصوف والسمن واللبن والسخال المتولدة منها. كل هذه الأمور، في الغنم كانت صوفه قصير صار طويلا، هذا يستجر به في عرف أصحاب المراعي. أيضا كان الغنم حزينا صار كمينا مثلا، اللبن الناتج أيضا، السخال التي تولدت، هذه كلها يقال لها نماءات. ماذا يجب فيها الخمس بعد استثناء المؤونة؟ خب نفس الأصل. هذا الأصل إما أن يكون قد تعلق به الخمس من عام ماضي، أو من الأسناد لا يجب فيه الخمس كما لو كان موروثا. إحنا الآن ما جايين نتكلم عن نفس الأصل تابع لي من أين اكتسبته. نفس الغنم هذا، ننظر من وين أنت اكتسبت هذا الغنم. قد تكون اكتسبته بالشراء من مال المخمس، قد تكون كسبته إرثا، قد تكون كسبته هبة. فهذا يدخل، إذا كان هبة يدخل في الهبة، إذا كان مو هبة يكون يلحظ من أين اقتنيت الغنم. نحن نتكلم الآن عن نفس الغنم، النماءات التي تأتي من الغنم. نفس الغنم ما هو حكمها؟ حكمها تبين من ماذا؟ من المسألة، من أول هي الديباجة التي في السابع، له والعيالة من فوائد الصناعات والزراعات. هذا الغنم لابد أنك اقتنيته بأحد الأمور المذكورة هناك، وإما يكون يجب فيه الخمس أو لا يجب. يجب كما لو كان شنه؟ كما لو كان بالشراء من مال غير مخمس مثلا، أو بالعمل. أنت اشتغلت عند شخص عنده أغنام فأعطاك 100 غنمة بعدين، هذا يقال شنه؟ يجب فيها الخمس. ليش؟ لأن هذا أجرة عملك، هذا يصير من أرباح المكاسب. فنفس الغنم تابع لي من أي جهة اكتسبتها.
ما في تفصيل بالنسبة
مثلا
ما يجب فيه الزكاة، هل يجب فيه الخمس؟
الزكاة لحاظ آخر ليس له علاقة بالخمس بتاتا. قد يجب تجب الزكاة، قد لا تجب. احنا ما نتكلم الآن عن الزكاة. قد يجب الخمس والزكاة معا، ما يضر، فليكن يجب الخمس والزكاة معا. التفت شلون؟ الآن أنت وردت من أبيك 100 ناقة، هذه لا يجب الخمس فيها، لكن تجب الزكاة فيها. التفت. وقد تنعكس الحالة، يجب الخمس ولا تجب الزكاة، كما لو كان عندك مثلا 30 غنمة وعطيت إياها أجرة عن عمل ما، خب هذه يجب فيها الخمس لكن لا يجب فيها الزكاة. ليش؟ لأنها أقل من أدنى النصاب، مثلا نصاب الزكاة 40. وقد يجب الخمس والزكاة في بعض الصور. إذن هذا ماكو ربط بين الخمس والزكاة، الخمس من والي والزكاة من والي آخر. نعم، هذه ضريبة مالية وهذه ضريبة مالية، ما يضر. وهناك فوارق أساسية بين الخمس والزكاة، يعني الخمس لا يتكرر في كل سنة، الزكاة تتكرر في كل سنة. يعني المال الذي خمسته مرة لا تخمسه مرة أخرى. نعم تخمس النماء والزيادة التي تحصل فيه، يعني عندك 100 غنمة خمستها لا يجب أن تخمسها في كل سنة بعد. نعم تخمس الزيادات التي تحصل فيها، انتفتون؟ فنفس الغنم هنا في مسألتنا، نفس الغنم تابع لشنه؟ لجهة الاكتساب. من وين وصل إليك هذا الغنم؟ إن كان بالإرث لا يجب فيه، إن كان بالمهر مثلا امرأة اكتسبته مهرا لا يجب فيه الخمس، إن كان لا اكتسبه الإنسان من عرق جبينه مثلا هذا يجب فيه الخمس. فإن كان قد خمسه بعد يأتي الكلام هنا. إذا مورد كلامنا فقط عن النماءات مو عن الرأس عن أصل الغنم.
مجرد الولد
المخمش
هذا
الموجود مو مجرد إذا مرت السنة هذا نماء للغنمة مو كذي. فهنا نلحظ شنهم نلحظ ما سيأتي إن شاء الله في آخر الدرس ماذا نوصل إليه أم لا. مسألة 1218 الصور سيأتي إن شاء الله في مسألة لاحقة أنه هل لكل شيء رأس سنة أو متى تعرض لبداية رأس السنة إن شاء الله في مسألة مستقلة. خب بس يجب الخمس فيه الآن متى يجب بحث آخر أنه متى يجب هل بمرور سنة الأم أو لا الابن له سنة مختلفة. يقول إخراج خمس الباقي بعد مؤونتهم من نماء الغنم من الصوف والسمن واللبن والسخال المتولدة منها وإذا بيع شيء من ذلك في أثناء السنة. خب بعت غنم الغنم التي ولدت بعتها أنت خب الآن غير موجودة خب هذه العشرة دنانير التي أعطيت إياها ثمنا لها إن كنت قد صرفت الثمن انتهى الأمر. أما إذا لم تصرف وبقي الثمن أيضا هذا الثمن يجب خمسه. ليش؟ لأن هذا ربح ربحته أنت مو كذي؟ ها مو ربح؟ عندك غنمة ولدت غنمة أخرى هذه الغنمة المولودة بعتها أنت هذا ربح أو مو ربح؟ ربح. كلامنا دائما عن الأرباح مع مرور السنة بس هي مرور السنة من حين التولد مو من حين البيع واضح بعد. بيجينا مزيد بيان بالنسبة إلى نهاية السنة وبداية السنة. فالآن لا تستبقون الحدث احنا جايين معنا لا هذه الغنمة نفسها بمجرد ولادتها صارت فلوس عرفت شلون؟ هذه الغنمة نفسها بمجرد أن ولدت هذه أموال انت اكتسبتها المال مو لازم دنانير. المال حتى الغنم يقال لها مال حتى الكتاب يقال له مال حتى السجادة يقال لها مال. سيأتي إن شاء الله سيأتي من حين ولادة الغنمة سيأتي لا تستعجل. لأنه سيأتي أنه يرتضي ما يرتضيه السيد الخوي من أن لكل شيء رأس سنة. عرفت أنت بمجرد أن ولدت الغنمة هذه تحسب لها رأس سنة بل حتى في كل حلبة تقدر تحسب كما سيأتي إن شاء الله. خب وإذا بيع شيء من ذلك في أثناء السنة وبقي شيء من ثمنه أو عوض ثمنه وجب إخراج خمسه أيضا. ثمنه واضح بعت الغنمة بعشرة دنانير هذه ثمن الغنمة بقية. خب بعض الأحيان مو ثمن الغنمة ثمن يعني نفس العشر دنانير اشتريت بها مثلا كتاب ولم تستعمله هنا أيضا الكتاب يقال ربح. فأنت تحسب من بداية ولادة الغنمة تقول الغنمة كانت غنمة بقت عندي مثلا خمسة شهور ثم بعتها وأصبحت دنانير وبقيت هذه الدنانير عندي أربعة شهور ثم اشتريت بالدنانير كتاب وبقي عندي مثلا عدة شهور إلى أن مرت السنة كاملة. فتحسب من بداية الغنمة من بداية ولادة الغنمة إلى الآن صار سنة كاملة فتخمس. ليش؟ لأن السيرس الثاني يرتضي أنه لكل شيء رأس سنة كما سيأتي. وكذلك الحكم في سائر الحيوانات إذا هذا الحكم مو خاص بالغنم فإنه يجب تخميس ما يتولد منها مو فقط ما يتولد بل ما يشمل النمو. قال وكذلك الحكم في كل الحيثيات في سائر الحيوانات فإنه يجب تخميس ما يتولد منها إذا كان باقيا في آخر السنة بنفسه أو ثمنه. إما أن تبقى نفس البقرة المولودة أو ثمن البقرة المولودة لا فرق. هذا يقال هذا ثمن البقرة هذه العشرة دنانير أو المئة دينار ثمن البقرة. الكلام واضح بعد دائما في هذا الباب الكلام عن صورة ما إذا كان المال بقي ولم استعمله. إذا استعملته بعد انتهى بمجرد أن استعمله انتهى. خب إذا عمر بستانا مسألة 1215 إذا عمر بستانا وغرس فيه نخلا وشجرا للاتجار بثمنه أو بثمره. خب هنا لا بد من توضيح أمر. الإنسان يشتري البستان لغرضين أو لثلاثة أغراض، لثلاثة أغراض. قد يشتري الإنسان البستان لحاجته هو، هو يحتاج، هو من شأنه أن يتنزه في بستان، شأنه في عرف المجتمع أن هذا يحتاج إلى بستان، واضح، واشترى البستان واستعمله في مؤونة سنته، هذا لا كلام لنا فيه، هذا مشتري البستان للاقتناء، هذا يقولون هذا البستان للاقتناء مو للتجارة. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، خلنا نسوي تقسيم ثنائي. الصورة الثانية أن يشتري البستان للتجارة، جيد. خب إذا اشترى البستان للتجارة، التجارة على نحوين، تارة يشتري البستان للتجارة بثمر البستان، مو يريد يبيع ويشتري في البستان نفسه، يريد يبيع ثمر البستان، وتارة يشتري البستان للتجارة بنفس البستان، ما يهمها الآن الطماطم الموجود في البستان، التفاح الموجود في البستان، لا، يهمه قيمة البستان نفسه بما هو أرض وزرع، مو كذي؟ إذا صار التقسيم ثنائي. والقسم الثاني فيه قسمين، صار مو؟ خب القسم الأول من القسمين الآخرين، قلنا قد يشتريه للاقتناء وقد يشتريه للتجارة، وإذا اشتراه للتجارة قد يشتريه للتجار بثمنه وقد يشتريه للتجار بنفس البستان، صحيح؟ خب الآن نحن مع الاتجار بالثمر، نحن مع الاتجار بالثمر مو بنفس البستان. خب يقول إذا عمر بستانا وغرس فيه نخلا وشجرا للاتجار بثمره، يعني بنفس بثمر نفس البستان، لا للبستان بثمر البستان، لا بنفس البستان، لم يجب إخراج خمسة. خب عندنا هنا، أنا كاتب ورقة بس ما أجد، يلا ما يضر، عندنا هنا خمس صور، خب صور خمس صور، على كل حال نمشي وياها ماكو بس. عندنا صورتين، الصورة الأولى فيها ثلاث صور والصورة الثانية فيها صورة أو صورتين نشوفها الآن. خب عندنا هنا صورتين، الصورة الأولى أن يصرف، الصورة الأولى يقول لا يجب فيه الخمس في حالات ثلاث. شوف، أنت اشتريت بستان لتتاجر بثمر البستان، ركزين يعني، لتتاجر بثمر البستان. خب غرست في البستان فسائل، ما تغرس فسيلة في البستان نقيلة ما أدري شنو. خب الآن هذا الثمر، عفوا هذا الشجر الذي غرسته، خب له قيمة، هل يجب أن تخمسه؟ مثلا افترض أنت مر عليك سنة منذ أن غرست، الآن يجب عليك أن تخمس قيمة هذا الشجر اللي غرسته؟ يقول في حالة يجب وفي حالة لا يجب. أول شيء متى لا يجب؟ يقول لا يجب في ثلاثة موارد. إذا يقول إذا صرف عليه مالا لم يتعلق به الخمس كالموروث، يعني أنت ورثت من أبوك ألف دينار، فصرفت من هذه الألف دينار في زرع الشجر، ملتفت، أخذت أموال من الألف دينار واشتريت بها أشجار وغرستها في البستان، هذه الأموال الألف دينار ليس فيها خمس أصلا، فإذا مرت سنة بعد ذلك لا يجب تخميس هذه الأشجار، وضحت المسألة؟ يقول إذا صرف عليه مالا لم يتعلق به الخمس كالموروث، إذا هذه هي الحالة الأولى التي لا يجب فيها الخمس، مو كذي؟ قال لم يجب إخراج خمسه إذا صرف عليه مالا لم يتعلق به الخمس، أو الحالة الثانية مالا قد أخرج خمسه كأرباح السنة السابقة، عندك ألف دينار من العام الماضي قد خمسته، بقيت منه 800 دينار، فصرف على بستانك من هذه 800 دينار، غرست في البستان أشجار من هذه 800 دينار أيضا، بعد مرور سنة لا يجب عليك أن تخمس قيمة هذه الأشجار، واضح المسألة الآن؟ خب الحالة الثالثة، الحالة الثالثة يقول الحالة الثالثة أو مالا فيه الخمس ولم يخرج خمسه، هي شوي يحتاج إليها تركيز. خب صرفت على هذه صرفت على هذا البستان في زرع أشجاره من مال غير مخمس، لكن بأي كيفية؟ يقول السيد السستاني بأن اشتريت الأشجار مثلا بالذمة ودفعت من المال المخمس، ركزوا وياي، أنت تحتاج إلى 100 فسيلة من النخيل مثلا، مو كذي؟ ذهبت إلى البائع واشتريت منه المائة فتيلة، حصل البيع والشراء، ها؟ لكن بعد ذلك سددت الثمن من المال غير مخمس الذي فيه الخمس، مو ما صار البيع شخصي، صار البيع في الذمة والتسليم بالمال غير المخمس. مركزين تون للمسألة بعبارة أدق، ركزوا. أنت إذا رحت تشتري عندك حالتين، إما أن تطلع الفلوس تقول له هذه 1000 دينار أشتري بها ماذا؟ هذه المائة فسيلة، مو كذي؟ فيقول أبيعك المائة فسيلة بمائة دينار أو ب1000 دينار مثلا، فيأخذ 1000 ويعطيك الفسائل، هذا يقال بيع شخصي، مو كذي؟ وعندنا بيع في الذمة. شلون بيع في الذمة؟ يعني تروح إلى البائع تقول له بعني هذه المائة فسيلة ب1000 دينار، خب يبيعك إياها، تجرون المعاملة، بعد ذلك تسلم، سواء كان في المجلس أو عقب يومين ثلاثة ما يضر، المهم أنه عندما حصل البيع لم تكن قد أعطيته الثمن، يعني كان الثمن في ذمتك، حتى لو أخذت 5 دقائق فقط 10 دقائق يكون الثمن في الذمة، هنا ما يقال أن الثمن شخصي، ركبتون شلون؟ خب هذا الآن عندما حصل البيع أنت تملكت ماذا؟ تملكت المئة شجرة، المئة فسيلة، وصار للبائع في ذمتك كم؟ 1000 دينار. خب 1000 دينار أنت يجوز لك أن ترفعها، يجب عليك أن ترفعها. خب أنت الآن إذا دفعتها من المال غير المخمس، هذا فعل حرام. خب ما عندنا كلام أنه حلال أو حرام، هذا فعل محرم. ليش؟ لأنه تصرف في المال الذي فيه الخمس. الكلام أنه الآن عندما تصرف فيه فأتلفته، هذا يقال إتلاف للمال غير المخمس. خب ينتقل الخمس إلى ذمتي، هذه 1000 دينار فيها 200 دينار للخمس، مو كذي؟ مركزين انتون؟ مو 1000 دينار فيها 200 دينار، خب هذه 200 دينار تنتقل إلى ذمتي عندما أعطيتها إلى البائع، ركزتون؟ السيد السستاني هنا يأتي يقول أنت اشتريت من مال غير مخمس تعلق به الخمس ولم يخمس، هذا الفعل حرام. يقول أنا ما أتكلم الآن عن حلال حرام، هذا بيسوي هالفعل ما يسأل عن حلال وحرام، أنت من آخر الخمس هذا ما يسأل عن حلال وحرام، صحيح؟ خب يقول أنا الآن يترك مسألة حلال وحرام، نأتي يقول إذا حصل البيع الشخصي مسألة هنا لا يذكرها، سيأتي التعرض لمسألة البيع الشخصي بعد ذلك. لو اشترى بمال قد تعلق به الخمس يقولون هذا البيع لا يصح إذا كان البيع شخصي، ركزتون الآن؟ إذا كان البيع شخصي يعني هذا الكتاب بهذا الدينار، هذا يقولون بيع شخصي ولا يصح البيع هنا، لا يصح البيع هنا. ليش؟ لأنه بيع شخصي. أم ليه؟ لأنه هذا يصير عقد فضولي، يصير إذا توقف صحته على إجازة الحاكم على ما فيه إن شاء الله تعرض له. إذن هنا يتكلم عن شنو؟ عن صورة البيع بالذمة، عن صورة البيع بالذمة. اشتريت 100 فسيلة ب1000 دينار لكن في الذمة، بعد ذلك سددت من المال غير المخمس، فأتلفت الخمس على الفقراء، على السادة، على أرباب الخمس، أتلفت الخمس أنا، فانتقل الخمس إلى ذمتي. إذا انتقل الخمس إلى ذمتي وش يصير؟ أصير أتملك هذه المائة فسيلة ولا يجب تخميسها، فكتبون الآن؟ خب أو مالا فيه الخمس كأرباح السنة ولم يخرج خمسه، كأن اشترى ما غرسه فيه في الذمة. ليش قال كأن؟ لأنه إذا اشتراه بيع شخصي أصلا ما يصح البيع هنا، يصح البيع في ثلاثة الأرباع، أما الربع في الأربعة، عفوا في الأربعة أخماس، وأما الخمس الخامس فلا يصح البيع فيه، وأما الخمس الخامس فلا يصح البيع فيه. خب كان اشترى ما غرسه فيه في الذمة ووصى ثمنه مما يجب فيه الخمس، يستدرك بعد ذلك يقول نعم يجب عليه حينئذ إخراج خمس المال نفسه، يتوجب عليه حينئذ إخراج خمس المال نفسه، المال المدفوع خمس نفس 1000 دينار. ليش؟ لأنها انتقلت إلى ذمته، لا تتعلق بالفسائل. الثانية من الصور، مو قلنا صورتين، صورة يجب لا يجب التخميس، صورة يجب التخميس. شوفوا السطر الثاني في المسألة، لم يجب إخراج خمسه إذا مثلي ذكر ثلاث حالات. الآن يقول وأما إذا صرف عليه من ربح السنة وجب إخراج خمسه. هنا يتكلم عن الصورة الثانية والتي يجب فيها الخمس. يقول وأما إذا صرف عليه من ربح السنة قبل تمام السنة وجب إخراج خمسه نفس ما غرسه وحدثه بعد استثناء مؤونة السنة. واضح؟ نفس هذه الفسائل المئة التي غرستها، شوف شقد سعرها، 1000 دينار تخمسها. نعم. يقول وعلى أي تقدير. بعد ذلك الآن انتهت، ذكر الصورتين، الآن يقول على جميع التقادير، يعني على الاحتمالات كلها اللي مرت. انت زرعت الفسائل كان لها سعر، صحيح؟ مو كذي؟ انت البستان اشتريته، ليش اشتريته؟ قلنا للاتجار بثمره، لا تنسونها، لب المطلب ان انت اشتريت البستان وغرست فيه الاشجار للاتجار بالثمر. خب الفتيله النخله هذه اشتريتها قبل سنه وكان سعرها 5 دنانير مثلا، الان صار سعرها 10 دنانير لانها نمت، ملتفتين؟ ما تكبر الشجرة. يقول وعلى كل وعلى أي تقدير يجب الخمس في نمائه المنفصل أو ما بحكمه من الثمر والسعر والأغصان اليابسة المعدة للقطع. الكلام الآن عن نفس النماء مو عن ارتفاع القيمة. والأغصان اليابسة المعدة للقطع بل في نمائه المتصل أيضا كالنمو، ككبر حجم الشجرة، شجرة كبيرة حجمها مو كذي، إذا عد مصداقا لزيادة المال على ما عرفت. مرة على ما عرفت وينه؟
دجاج اللحم.
بالضبط في مسألة دجاج اللحم، خب في مسألة 1213 عندما نفسه هو بدجاج اللحم. وكذا يجب تخميس الشجر الذي يغرسه جديدا في السنة الثانية وإن كان أصله من الشجر المخمس. حتى أنت قلعت قبض من شجرة وغرسته صار شجرة جديدة، أو فسيل النخلة بعض الأحيان تنبت فسيل إلى جنبها، نفس الكلام هو الكلام. وإن كان أصله من الشجر المخمس ثمنه مثل التال. هذا التال ما أدري إذا أحد من الأخوة بحث عنه في القاموس، أنا نسيت أمس أبحث عنه. الذي ينبت فيقلعه ويغرسه، هذا كما تضيف يمكن هاي القضوب اللي احنا في البحرين نسميها قضوب، تقلع قطعة من الغصن وتنبته في الارض، احنا نسميه قضب. قضيب هذا القضيب اذا غرس بعض انواع الشجر تغرس فيه وينبت. الذي ينبت فيقلعه ويغرسه. وكذا اذا نبت جديدا لا بفعله كالفسيل وغيره اذا كان له مالية، عادة هذه الأمور لها مالية. وبالجملة سيعطينا القاعدة العامة، وبالجملة كل ما يحدث جديدا من الأموال التي تدخل في ملكه يجب إخراج خمسه في آخر سنته. واضح المسألة؟ كل شيء بعد، كل ما يحدث جديدا من الأموال التي تدخل في ملكه يجب إخراج خمسه في آخر سنته بعد استثناء مؤونة سنته. ولا يجب الخمس في ارتفاع قيمة البستان في هذه الصورة. ليش؟ لأنه لم يشتري البستان ليتاجر بثمن البستان، بل اشترى البستان ليتاجر بثمره لا بثمنه. موعدنا حالتين، قلنا أن يشتري البستان ليتاجر بقيمة البستان نفسه أو بثمر البستان، حالتين. هنا المورد الكلام عما إذا اشترى البستان ليتاجر بثمره لا بثمنه، بالثمر. ولا يجب الخمس في ارتفاع قيمة البستان في هذه الصورة. يستدرك يقول نعم إذا باعه بأكثر مما صرفه عليه من ثمن الفسيل وأجرة الفلاح وغير ذلك وجب الخمس في الزائد. استفترض بعد 5 سنوات كان طوال هذه السنوات قد صرف أموال، اشترى البستان ب500 دينار وصرف عليه 100 دينار صار 600 دينار مثلا، خب عندما باعه بعد خمس ولم يشتريه للاتجار بالثمن بل بالثمر مو كذي؟ بعد خمس سنوات باع البستان وربح باعه بألف دينار ربح 400 دينار يعني هذه 400 دينار تخمس هذه 400 دينار تخمس الآن يأتي فرضه نعم إذا باعه بأكثر مما صرفه عليه من ثمن الفسيل وأجرة الفلاح وغير ذلك وجب الخمس في الزائد يعني يخمس ما ربحه في البستان يستثني أجرة الفلاح لأنه يحتاج إلى عمال طب هذا العمال أيضا أجرة يستثنيها ويكون الزائد في هذه الحالة من أرباح سنة البيع مو من أرباح السنوات السابقة ربما ارتفاع القيمة حصلت في السنوات السابقة لكن قلنا لا يجب التخميس إلا بعد البيع كما تقدم نظيره وين في مسألة 1213 يقول ويكون الزائد من أرباح سنة البيع خب هذا كله إذا كان قد اشترى البستان وعمره للاتجار بثمره خب وأما إذا كان تعمير البستان بقصد التجارة بنفس البستان ها قيمة البستان نفسها ترتفع أو تنزل وجب الخمس في ارتفاع القيمة الحاصل في آخر السنة وإن لم يبيعه كما عرفت ما بعت البستان أنا لكن بما أني اشتريت البستان وعمرته للاتجار بثمنه فيجب تخميسه كما مر في مسألة 1213 هناك قال أن نفس ارتفاع الثمن ما دام نفس البستان معد للتجارة في الأول من الأقسام ما يجب فيه الخمس في الزيادة وإن لم يبيعه وهو ما عده للتجارة مو كذي هو لم يبع البستان نقول مع ذلك ارتفعت قيمة البستان كانت قيمة البستان في أول السنة كان 1000 دينار صارت 2000 دينار هذه 1000 الثاني زيادة ربح لأنه اشترى البستان للتجارة بخلاف ما إذا كان قد اشترى البستان للاتجار بثمنه عفوا بثمره فإنه هذا لا يعد ربحا حينئذ
خصوصا مالية أن يكون فائدة ولا
أي مالية وين
إذا كان غير مالية كالفسيل وغيره إذا كان غير
مالية قد يقال أنه ليس له مالية مثلا كما لو كان متوسط بحيث أنه عرفا لا يقال هذه زيادة مثلا قد يكون قيمة له قيمة يعني يبذل بإزائه يشترى مسألة 1216 توفي فيها الشيخ حسين العصفور رحمة الله عليه في 21 شوال أتصور هكذا إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها في أثناء السنة اشترى عينا للتكسب بها فزارت قيمتها في أثناء السنة وقت السنة اشتراها في أول محرم في شهر رجب ماذا زارت القيمة كانت سعرها 100 دينار صارت 500 دينار ثم في شهر شعبان ردت نزلة صارت 100 دينار خب زارت قيمتها في أثناء السنة ولم يبيعها غفلة ما باعها في رجب غفلة أو قال ننتظر يمكن تصير أزيد بعد أو طلبا للزيادة أو لغرض آخر أي غرض كان التفتوا أن الكلام أنه اشترى عينا للتكسب بها مو شري فزادت قيمتها في أثناء السنة ولم يبيعها غفلة أو طلبا للزيادة أو لغرض آخر ثم رجعت قيمتها في رأس السنة إلى رأس مالها فليس عليه خمس تلك الزيادة كان سعرها 100 دينار ارتفع إلى 500 دينار أو 600 دينار مثلا ثم رجع مرة ثانية إلى 100 دينار خب 500 زائدة لا يجب تخميسها هنا ليش؟ لأنه قبل نهاية السنة رجعت إلى سعرها الحالي
لابد نشوف لنا
هذه السنة يعني هذه السنة كم قيمة هسه الآن نعم إذا بقيت الزيادة إلى آخر السنة الزيادة بقيت إلى آخر السنة يعني ارتفعت قيمة البقرة من 100 دينار إلى 500 دينار في شهر رجب وبقيت مرتفعة إلى أول محرم فكملت سنة أنا اشتريت البقرة في أول محرم مو كذي بقيت مرتفعة إلى أول محرم يوم ثاني ثالث محرم ردت نزلت يقول هنا يجب علي التخميس يقول نعم إذا بقيت الزيادة إلى آخر السنة وأمكنه بيعها وأخذ قيمتها فلم يفعل وبعدها نقصت قيمتها ضمن النقص على الأحواط. يضمن هو بعد
إذا
مو هذا فرض المثل أنه وتمكن من البيع وإن كان ما صرح هنا بهذا القيد بس صرح به في مسائل سابقة من هناك لا يخلق أنه ربح. وين هنا ذكر ها ذكر بعد وأمكنه بيع وأنا ما ركبت له القيد إذا ما تمكن بعد ما يخلق أنه بيع. أنا قصرت أنه ما ذكر القيد هنا لا يضمن. إذا اشتراها للاقتناء لا يضمن أيضا. أنت اشتريت بيت أو اشتريت سيارة حق استعمالك ارتفعت قيمتها من 100 دينار إلى 10,000 دينار يوم ثاني رد نزل سعرها هذا ما تكون أنت ضامن للزيادة والنقيصة. نعم لو كنت اشتريتها للتجارة وارتفعت وبقيت إلى آخر السنة بهذا القيد أيضا أن ترتفع وتبقى تلقى زيادة إلى آخر السنة. أما لو رجعت قبل آخر السنة فلا. خب مسألة 1217 المؤونة المستثناة من الأرباح والتي لا يجب فيها الخمس أمران. الآن نريد أن يتكلم عن المؤونة. المؤونة شيئين عندنا، مؤونة تحصيل الربح ومؤونة السنة. نشوف يتكلم عنهم في فرعين. خلنا نشوف المؤونة المستثناة من الأرباح. يعني أنت ربحت ماذا؟ ربحت 1,000 دينار. هذه 1,000 دينار تخرج منها شيئين يجب عليك أن تخمسها. تخرج منها مؤونة ما صرفته للحصول على هذه 1,000 دينار. انت افترض استأجرت مثلا عامل ودفعت له مبلغ، خب أجرة هذا العامل تستثنيها من 1,000 دينار. ملكتين استأجرت شيء سيارة، انت صحيح ربحت 1,000 دينار لكن خب دفعت للسيارة 200 دينار ايضا، اذا تستثني 200 دينار. وهكذا هذا يقال لها أجرة تحصيل الربح. وعندنا أجرة اخرى وهي مؤونة شنو؟ مؤونة السنة، المصارف اللي انت تصرفها طوال السنة. حتى الآن هاتين المسألتين يشرحهما بشيء من الإسهاب. المؤونة المستثناة من الأرباح والتي لا يجب فيها الخمس أمران. الأول مؤونة تحصيل الربح، الثاني ومؤونة سنته. خب الآن يشرح الأول. والمراد من مؤونة التحصيل كل مال يصرفه الإنسان في سبيل الحصول على الربح. كل شيء أنت ما صرفت أموال لتحصل على الربح، خب هذا الذي صرفته تستثنيه، كأجرة الحمال والدلال والكاتب والحارس والدكان. افترض أنت أيضا دافع أجار للدكان، وش ما يكون هذا، وضرائب السلطان. الآن الفواتير في إيران مثلا الدرائي مثلا إذا صارت لكم بيوت أو ما شابه ذلك تشوفون أنه يجي فواتير مثلا كل سنة أموال ضرائب لوزارة المالية مثلا. جيد، طب هذه الضرائب ترفعها أنت بما أنك مالك مثلا الدكان، بما أنك صاحب سجل تجاري مثلي، طب هذا أيضا تستثنيه. والحارس والدكان وضرائب السلطان وغير ذلك، فإن جميع هذه الأمور تخرج من الربح. وبعبارة أدق أنت لا يقال لك رابح إذا استثنيت هذه الأمور. افترض أنت مجموعة هذه الأمور طلعت 400 دينار، أجرة العمال وكل شيء، وأنت رابح كان 1,000 دينار، في الواقع أنت رابح 600. الناس يقولون دي مصاريف بعد، ملكتين هذه يقال له ربح مصاريف. حتى الآن المقاول الذي يأتي بالزوار من البلد إلى الأماكن المقدسة، خب يأخذ من الزوار مجموعة مثلا 10,000 دينار ويصرف عليهم 8,000، يقال أنه ربح كم؟ 2,000. خب ما يقال ربح 10,000، صحيح؟ هنا أيضا نفس الكلام. خب أنت دافع للعمال، أنت هذا الربح الصافي بعبارة دقة الذي يخمس هو الربح الصافي، أما ما تصرفه أنت هذا تستثنيه بعد. واضح
في مقام معاملة استخراج المعدن
بالضبط، في مقام كمعاملة استخراج المعدن. في المعدن إذا حفرت الأرض لتستخرج المعدن، ما قلنا هذه المعونة تستثنى؟ هنا أيضا المعونة تستثنى، هذا لا يقال لك رابح أنت إلا المقدار الزائد، غير المقدار الزائد أصلا لا يقال له ربح، هذا شيء بديهي أصلا، وإنما ذكره للتوضيح. خب، ثم يخمس الباقي ومن هذا القبيل. شوف هذه عبارة سهلة أيضا، يقول من هذا القبيل يعني من قبيل معونة، من قبيل المعونة التي تصرف في تحصيل الربح، ما تصرفه من ماذا؟ من ما ينقص من قيمة السيارات وما شابه ذلك. يقول من هذا القبيل ما ينقص من ماله في سبيل الحصول على الربح كالمصانع والسيارات. خب هذا المصنع، هذا المصنع في خلال استعماله في السنة انت تربح 1000 دينار في السنة، لكن قيمة المصنع ايضا تنقص، او قيمة السيارة التي يتكس فيها صاحب التاكسي مثلا، السيارة ايضا قيمتها لها قيمة، لكن كل سنة تنقص قيمتها بالاستهلاك، مو كذي؟ لا تنقص قيمتها. خب اول السنة كانت قيمتها سعر، في اخر السنة صارت قيمتها اقل، ليش؟ للاستهلاك. ها، ما يهمنا من زيادة القيمة ونقصان القيمة، نحن نتكلم عن نفس الاستهلاك، السيارة استهلكت بمقدار ما، هذا الاستهلاك ايضا تستثنيه، تستطيع ان تحتسب، تقول انا سائق تاكسي وربحت 1000 دينار، لكن سيارتي كانت قيمتها في اول السنة 800، بالاستهلاك صارت 700، فانا استثني 100 دينار هذه لا اخمسها، كم انا ربحت؟ 1000 دينار. ركزوا، انا ربحت، انا سائق تاكسي مثلا ربحت 1000 دينار، وكانت سيارتي مخمسة مثلا وفي اول السنة، خب الان في اول السنة كانت قيمتها 800 صارت كم؟ 700، نقصت قيمتها كم؟ 100 دينار. هذه 100 دينار اشيلها من 1000 دينار يصير عندي كم؟ 900. فاللي ربحت انا من الربح مو 1000 دينار بل 900 دينار. ليش؟ لاني يعني شلت منها مقدار ما نقص من قيمة السيارة، اي هذا انا خسارة بالنسبة لي، كاني اشتريت واحد، استأجرت واحد ما شابه ذلك. يقول
لا
دور اسميها شيخنا، كلامنا عن معونة تحصيل الربح، ليك لو زارت قيمة السيارة ليك تدخل في شنو في المسائل السابقة، أن عندي عين وارتفعت قيمتها، يأتي أني عادنها للتجارة، معادنها للتجارة، كذا كذا، تأتي بك البحوث. حتى إصلاح السيارة، حتى الوقود، هذا معونة تحصيل الربح، إصلاح السيارة، الوقود، كله يدخل. والسيارات وآلات الصناعات، وآلات الصناعة عفوا، والخياطة والزراعة وغير ذلك، بعد أن تقيس عليها، قيس عليها، أنت تشتري شيء للحرث، لحرث الزراعة، خب هذا أول سنة تنقص قيمته، خب هذا نقصان القيمة أيضا، هذا لتحصيل الربح أنت صرفته، خسارة لك هذه لتحصيل الربح. يقول نفس الكلام، ليش؟ لأنه باستهلاك نقصت قيمته. وغير ذلك فإنما يرد على هذه من النقص باستعمالها أثناء السنة يتدارك من الربح. يعني تحسب أنت شنو استعملت من آلات ونقصت قيمتها، تقدر أن هذه الآلة نقصت دينار، تلك 10 دنانير، هذه 100 دينار، فتجمع المجموع تقول ما نقص من قيمة آلاتي بالاستهلاك هو 500 دينار، هذه استثنيها من الربح، هذه أخليها صوب، ما لا يجب أصلا الخمس فيها، هذه مي ربح أصلا، واضح؟ هذه لا يقال أني ربحت، هذه بإزاء ذاك، بإزاء ما خسرته. مثلا إذا اشترى سيارة ب1000 دينار وآجرها سنة ب400 دينار، شوف المثال جدا واضح، اشترى سيارة بكم؟ 2000 دينار، أجرها سنة بكم؟ ب400 دينار. خب وكانت قيمة السيارة نهاية السنة من جهة الاستعمالها مو من جهة نقصان القيمة، ها يركز أن هذا من جهة الاستعمال، لأنها استعملت صارت كم؟ 1800 دينار، لم يجب الخمس إلا في 200، لأن 200 الثانية مي ربح أصلا، والمئتان الباقيتان من المؤونة، من مؤونة تحصيل الربح فتستثنى. خب إذا والمراد الآن يدخل في القسم الثاني، كان الكلام عن القسم الأول مؤونة تحصيل الربح، الآن الكلام عن مؤونة السنة. والمراد من مؤونة السنة التي يجب الخمس في الزائد عليها كل ما يصرفه الإنسان في سنته في معاش نفسه وعياله. شوف انت شنو تصرف في طوال سنتك في معاش نفسك ومعاش عيالك؟ العيال بعد وضحناه في كتاب الزكاة، بعد العيال هم كل من تعوله سواء كان الزوجة او الابناء او الاخوة.
من يجب عليك اعالتهم؟
نعم،
من يجب عليك
اعالتهم؟ الاخو الان لا يجب عليك ان تعيل اخوك، يجب عليك ان تعيل اخوك، لكن لو كنت تعيل اخوك وكانت اعالتك لاخيك امر متعارف. نعم، لو انت شوف واحد، والله واحد الان يشتغل ويروح يدور لاربعين خمسين نفر في الهند مثلا يعولهم، خب هذا هي مو امر متعارف. سيأتي تعرض له في اخر المسألة اذا كان داخل في باب الصدقة. والمراد من المونة التي يجب الخمس في الزائد عليها كل ما يصرفه في سنته في معاش نفسه وعياله على النحو اللائق بحاله. افترض هو يحتاج الى السفر الى سوريا مثلا، مناسب لشأن الانسان العادي في البحرين والقصيف والاحسان انه يسافر الى احد البلدان الاماكن المقدسة لزيارة المعصومين وابناء المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين، اليس كذلك؟ خب سافر، خب متعارف ابني يسافرون الى سوريا بالباص، الناس العاديين غالبا بالباص، خب هذا انسان عادي مو ملون، خب سافر بالطائرة هذا مو لائق بحاله، هذا اكثر من حاله. او استأجر له طائرة خاصة، افترضهم من شان ان يركب طائرة في الدرجة السياحية، ركب في الدرجة الاولى او استأجر طائرة خاصة، وهذا لا يستثنى الزائد. خب ام في صدقاته وزياراته، الذهاب الى الاماكن المقدسة يقصد، وهداياه وجوائزه، افترض اعطى هدية الى شخص وهذه الهدية ايضا لائقة بحاله، نفس الكلام هو الكلام ما تعطيه. شوفوا الهدية، تعالى نتكلم عن الهدية بما أنك آخذ لها، وصلتك هدية من شخص، هذه نقول يجب التخميس إذا زارت عن المؤونة. وتعالى نتكلم عن الهدية التي تعطيها أنت لشخصين، مشرين؟ خب الهدية التي تعطيها أنت لشخصين ماذا نقول فيها؟ نقول هذه إن كانت لائقة بحالك لا يجب التخميس، أي من ضمن الحاجات العامة أن الإنسان يحتاج. تروح مطعم مع شخص تشترون سندويش، خب ترفع عنه، هذا أيضا في ضمن المادران، في ضمن الأمر المتعارف اللائق بحال الإنسان يكون من المؤونة، واضح؟ بحيث ما يكون خارج عن شنه، عن الأمر المتعارف. تروح مطعم تتغذى وتقول احسب الموجودين هنا كلهم ارفع عنهم، خب هذا مو امر متعارف. نعم متعارف تدفع عن اللي في المطعم كلهم؟ خب على اي حال، ام في ضيافة، يقول ام في ضيافة اضيافة، نفس الكلام ما دامت الاضياف على النحو المتعارف. ام وفاء بالحقوق اللازمة له بنذر او كفارة، نفس الكلام، عليك كفارة مثلا، عليك نذر، هذه تصرف من المؤونة ايضا، تحسب من المؤونة. او اداء دينين، او اداء دين او ارش جناية، دين عليك او جناية تجنيتها على شخص مثلا، صدمت واحد فعليك مثلا دية، الدية هذه ايضا من المؤونة. أرش الجناية أعم من الدية، لأن الجناية قد تكون على شخص وقد تكون على ماذا؟ على مال شخص. خب أو غرامة ما أتلفه عمدا أو خطأ، خب أو فيما يحتاج إليه من سيارة وخادم وكتب وأثاث، خب يحتاج إلى سيارة، يحتاج إلى خادم، يحتاج إلى كتب أثاث، كل هذه الأمور ماذا؟ من المعونة. فإذا صرفت أموالك في هذه حيث عمات خمسة، أو في تزويج أولاده وختانهم وغير ذلك. شيخ عون جابوا إلى 50 ولد مثلا دفعة واحدة، خب أراد أن يختنهم، خب المختن يأخذ عن كل واحد مثلا دينارين، 100 دينار يصرفهم. فالمؤونة كل مصرف متعارف، هذه القاعدة. شوف، المؤونة كل مصرف متعارف له، سواء أكان الصرف فيه على نحو الوجوب أم الاستحباب. الصرف الآن على أخوك على نحو الوجوب، على نحو الاستحباب، إخلاص الزوجة والأب والابن، مو كذي؟ بلاك على نحو الوجوب، الأخ على نحو الاستحباب، يقول هذا مصرف وهذا مصرف. وأم الإباحة أم الكراهة؟ ما دام متعارف حتى لو كان مباح، مو حرام ولا مستحب، عفوا لا مستحب ولا شنو ولا واجب، ما دام مباح أو مكروه أيضا داخل في ماذا؟ في المؤونة. افترض يكره لك ماذا؟ شراء أشياء معينة، أكلها، هذا مكروه لو مو مكروه؟ ما دام متعارف يكفي، لا يوجد أمور يكره أكلها. خب، اشتريتها وأكلتها، يكره الأكل على الشبع، مو كذي؟ خب، رحت أكلت أنت شبعان، الحين رحت أكلت سندويشة، هذا أيضا ما دامت في ضمن المتعارف، متعارف يعني مو شيء خارج عن المتعارف أن الإنسان يأكل. نعم، لا بد في المؤونة المستثنات من الصرف فعلا، هذا غير مهم. شلون يعني؟ يعني لو أن إنسان قال أنا مصروفي السنوي 1200 دينار، كل سنة كل شهر أصرف 100 دينار، فيطلع مصروفي السنوي 1200 دينار، أنا بضغط روحي بلوث روحي مصروف كم؟ 200 دينار بس، والألف دينار راح أوفرها حتى نوفر شوي. خب، هذه 1000 دينار يجب تخميسها لأنه لم يصرفها، لو صرفها نقول لا يجب التخميس. يعني لو كان هذا الإنسان يربح 1500 دينار ويصرف 1200 دينار، يبقى عنده كم؟ 300 دينار، هذه 300 يخمسها. ولو أنه قدر على نفسه ولم يصرف إلا 200 دينار فقط، فراح يبقى عنده 1300 دينار، هنا يخمس 1300 بأكملها. إيه، هو من جهة الضغط على نفسه، قدر على نفسه، نقول له ما تصرفه فعلا لا تخمسه، تستثنيه. أما ما هو من شأنك أن تصرفه ولا تصرفه، خب لا تستثنيه. واضح المسألة؟ فإذا قدر على نفسه لم يحسب له، كما أنه إذا تبرع متبرع له. خب، هذا الإنسان يحتاج أن يصرف مثلا كل يوم دينار من اللحم لمدة شهر مثلا، مو كذي؟ خب، أو لمدة سنة، فيصير 360 دينار مثلا. واحد جاء ويوميا يعطيه قيمة اللحم، يوميا يعطيه لحم، فما صرف هو، يقدر في آخر السنة يقول أنا كنت أحتاج إلى اللحم لو لم يتبرع لي هذا الشخص، أليس كذلك؟ إذا أستثني 300 دينار، يقول لا تستثنيها، بل تخمسها لأنك لم تصرفها فعلا، سواء على مصرفك لها من جهة أنك قدرت على نفسك تلاوصت على قولة البحار أم لا، أم من جهة ماذا؟ من جهة أنه شخص تبرع. كما أنه إذا تبرع متبرع له بنفقته أو بعض النفقة لا يستثنى له مقدار التبرع من أرباحه، بل يحسب ذلك من الربح الذي لم يصرف في المؤونة. واضح؟ هذا ربح ما صرفت أنت فعلا، هل صرفت أنت؟ ما صرفت، تخمسه. يقول وأيضا لا بد أن يكون الصرف على النحو المتعارف، هذا تقدم الآن يؤكد عليه فقط، وإلا تقدم قبل كم سطر. كأن يسافر مثلا، قلنا في شنو؟ في الباص مثلا، إذا كان الباص واللائق بشأنه، متعارف أن هذا الشخص أو أمثال يسافرون في الباص، فغالب الناس الآن يذهبون إلى الحج وماذا؟ بالباص. وإذا كان واحد فقير وقال ما أروح الحج إلا بالطائرة، الطائرة أكثر من حالة. خب، في مناطقنا الآن أغلب الناس بالباصات يروحون. يقول فإذا زاد على المقدار المتعارف وجب خمس التفاوت، وإذا كان المصرف سفها وتبذيرا لا يستثنى المقدار المصروف. شوف وش الفرق بين السابق واللاحق، عنده موردين، ها وش الفرق بين الموردين؟ فرق مهم وجوهري.
حاجة ضرورية.
نعم.
ولكن ضرب عليها فوق ما تحتاج.
بالضبط. يعني الحاج من شأنه أن يحج، غاية الأمر يحج بكم؟ بخمسمائة دينار، مو بألف دينار. هو حج بألف دينار، فالخمسمائة الثانية لا يستثنيها. في المورد الثاني أصل الفعل غير متعارف، مثل أن واحد فقير يسافر إلى وين؟ يسافر إلى القمر مثلا للتنزه. يقول بل إذا يقول ولا يستثنى المقدار، يقول وإذا كان المصرف سفها وتدبيرا لا يستثنى المقدار المصروف. واضح المسألة؟ لأن هذا مصرف سفهي، أن الإنسان الفقير يفكر في السفر إلى القمر مثلا، ما صار صحيح على أي حال. يقول بل يجب فيه الخمس، بل إذا كان المصرف راجحا شرعا ولكنه كان غير متعارف من مثل المالك. هسه الآن بناء المساجد هو يمثل، أحد يشك أن بناء المساجد من الأمور الراجحة شرعا؟ واحد راح ربح مبلغ صرفه كله في ماذا؟ في بناء المساجد، يجب فيه الخمس أم لا؟ أو لا صرفه بأكمله على الفقراء، يجب فيه الخمس أم لا؟ السيد السستاني حفظه الله يقول الأحوط وجوبا دفع الخمس، لأن هذا مو متعارف له. السيد الخوئي يقول لا، لا يجب عليه الخمس، الكلام عن غير متعارف ما دام راجح شرعا، كلام عنه إذا كان راجحا شرعا. يقول سيد الخوئي لا يجب فيه الخمس، دفع للفقراء أو الراجح بلا إشكال، أصل التصدق على الفقراء. لا مو تبذير ولا إسراف، لكنه غير متعارف، الكلام أنه ما دام غير متعارف. خب
القسم الأول ما
تحت الربح
أيضا يخلقين متعارف
أنه لا، ما فيها متعارف هناك. هو ما يراه السلام مو متعارف أن الإنسان يشتري مكينة للحرث، لكن انت قلتها قلت أحسن من أن أجيب مثلا ماذا، من أجيب الأبقار تحرث الأرض. انت إما تأتي بالأبقار تحرث الأرض أو تجيب مكينة. خب المكينة ربما توها جاية من متعارف الآن، ما يلحق فيها المتعارف وغير متعارف، ما دام مؤونة لتحصيل الربح لا، لم يشترط فيها أحد أن تكون متعارفة أو غير متعارفة. مثلا الدعاية، قبل ما كانت الدعاية متعارفة لتحصيل الربح كان يسوون دعاية مثلا، مو كذي؟ نفس الكلام هو الكلام.
الآن المجلد الأول فقط
هني يقولون أنه لأنه الدورة لا تباع الجزء الأول فقط، يباع الدورة ككل، يقولون يكفي أن يحتاج إلى الجزء الأول
كفاية. إيه؟ لو اشترى مجموعة من الكتب لم يقرأها في سنة المطالعة طبعا، وشأنه
التفكر والتعلم ما عليه من شأنه، لكن هذا عند السيد الخوي والسيد السستاني لا يكفي، بعض الفقهاء عندهم يكفي. هذه المسألة مسألة المؤونة، بعض الفقهاء لا يرون المؤونة الفعلية، يرون المؤونة الشأنية. يعني شنو المؤونة الشأنية؟ أنا ما حبيت شوية شوش أذهانكم. المؤونة الشأنية يعني أن من شأني أن يكون عندي كتاب البحار، أنا أخي السلام ما أحتاج لكتاب البحار، شيخ عون يقول أنا ما أحتاج لكتاب البحار، لكن كل الطلاب الحجازيين عندهم. أنا الآن إذا واحد يدخل مكتبتي في المدرسة ما يشوف البحار، يقول أوه البحار ما عندك، مو شذي؟ خب متعارف هذا وياي. يقول هني هيكون أنا أشتري بعيد، من شأني أن يكون عندي كتاب البحار؟ أنا الناس تتوقع يكون عندي كتاب البحار، شأن من شؤوني؟ من شأني أن يكون عندي خمس خادمات مثلا؟ مو شرط أنا أحتاج، بيتنا صغير أنا ما يحتاج إلى خمس خادمات، خادم واحد واجل عليه، لكن من شأني يكون عندي خمس خدام.
مدار
الشأن إيه؟ جملة من الفقهاء يذهبون إلى هذا القول، يعني ببعض التفاصيل طبعا مو على إطلاقه. السيد الخامنئي حسب الله يذهب إلى هذا القول بشيء من التفاصيل، بشيء من التفاصيل مو على إطلاقه. خب مسألة 1218 الظاهر أن الوقت يضيق عن التعرض إليها، يأتي الكلام عليها في الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.